ما طبقنا رواية السمسار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام في الأدلة التي تمسك بها البعض لإثبات صحة عقد الفضولي إذا لحقته الإجازة، وبقي الكلام في مستند القول بالبطلان، وهو أي القول بالبطلان هو الذي اختاره السيد الداماد رحمه الله تعالى والمحقق الأردبيلي وصاحب الحدائق على الله مقامه الشريف. احتجوا بالأدلة الأربعة على بطلان عقد الفضولي، وأنه لا يقبل الإجازة ولا ينفذ حتى لو اقترنت به الإجازة اللاحقة. أول هذه الأدلة الكتاب، وقد تمسكوا بقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ووجه دلالتها على البطلان أن الآية يستفاد منها حصر سبب الحل في التجارة عن تراض، والعقد الصادر من غير المالك ليس تجارة للمالك عن تراض. وإن شئت قلت إن مفهوم دلالة الاستثناء هو أن التجارة لا عن تراض، أو غير التجارة عن تراض، لا يؤثر في الملك، بل هو محكوم بالبطلان لأنه يكون من قبيل الأكل بالمال، أكل المال بالباطل. والشيخ رحمه الله تعالى ناقش في هذا التقريب بأن استفادة الحصر من الآية يتوقف على أن يكون الاستثناء متصلا، لأن نفي حكم المستثنى عن المستثنى منه أو العكس إنما يكون في بنحو الحصر في موارد الاستثناء المتصل، الذي قالوا أنه يدل على الحصر هو الاستثناء المتصل. وأما الاستثناء المنقطع من قبيل قولك ما جاء من القوم إلا حمارون، فإنه لا يدل على نفي مجيء الفرس أو الطير أو غير ذلك مما لا يكون من القوم. وحيث إن الآية الشريفة لا يمكن إدراج المستثنى فيها تحت المستثنى منه، لأن المستثنى هو التجارة عن تراض، والمستثنى منه هو الباطل، ومن المعلوم أن الأول ليس مصداقا للثاني، إذن لا يكون الاستثناء متصلا بل هو منقطع، وإذا كان منقطعا فلا يكون دالا على الحاصر. التقريب الثاني الذي يذكر للآية الشريفة أن الآية بمفهومها دالة على عدم جواز أكل المال بغير التجارة عن تراض أو التجارة عن غير تراض، وهذا المفهوم ليس مفهوم الاستثناء حتى يناقش في ذلك بأن الاستثناء منقطع، بل هو من جهة الوصف الذي قيد به موضوع النهي، فإن الآية تقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وثبوت المفهوم لهذا الوصف إما من جهة القاعدة الكلية التي أسست في الأصول من أن الأوصاف تدل على دوران الحكم مدارها وجودا وتنتفي بانتفائها وانعدامها، أو من جهة كون هذا الوصف واردا في سياق التحديد، ولا ينبغي الإشكال والريب في أن المفهوم المذكور الوصف المذكورة في مقام التحديد يستلزم ثبوت المفهوم. والشيخ رحمه الله تعالى يناقش في ثبوت المفهوم للوصف المذكور في الآية الشريفة بأمور: الأمر الأول أن ثبوت المفهوم للوصف يكون في المورد الذي لا يتحقق للوصف فيه فائدة أخرى غير تقييد الحكم. أما إذا كان للوصف فائدة ولو من جهة كونه إشعارا بملاك الحكم، أو من جهة كونه غالب التحقق في موضوع الحكم من قبيل قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإن أخذ قيدي كونهن في الحجور ليس له مدخلية في ثبوت الحرمة حرمة النكاح، لكن من جهة غلبة كون الربيبة في الحجر مربى عبرت الآية بهذا القيد، وإلا فلا مدخلية لهذا القيد، فليكن القيد المذكور في الآية وهو الباطل والبطلان من هذا القبيل، من دون أن يكون له مدخلية حتى ينتفي الحكم بانتفائه. هذا أولا. ثانيا، أن هذا يتوقف على أن يكون الوصف قيدا، المذكور في الآية إلا أن تكون تجارة عن تراض، فأخذ التراضي قيدا في موضوع الجواز ربما يدل بالمفهوم على انتفاء الجواز بانتفاء الرضا، ولكن هذا يتوقف على أن يكون عن قوله عن تراض قيدا لقوله تجارة حتى يكون وصفا مقيدا لموضوع الحكم موجبا لتضييق دائرة الجعل بحيث ينتفي الجعل عند انتفاء الوصف. ولكن هناك احتمال آخر، وهو أن يكون خبرا بعد خبر، وبأن يكون تكون لها هكذا إلا أن تكون تجارة وأن تكون عن تراض. ظاهر الشيخ أن قوله عن تراض أخذ في عرض قوله تجارة بحيث يكون سبب الحل أحدهما لا على سبيل منع الخلو لا على سبيل منع الجامع، ويقول الشيخ في ذيل عبارته أن بعض المفسرين من أصحابنا قالوا أن المقصود بالتراضي إمضاء العقد بالتفرق، وقال أن هذا يناسب إرادة التعدد والتنويع في سبب الحل، وأن هذا خبر بعد خبر، لأن تسمية التفرق تراضيا وإمضاء للعقد إنما يناسب هذا المعنى، وإلا لكان وقوع العقد سابقا غير موجب لاتصافه عن رضا إذا أريد بالرضا التفرق، لأن التجارة وقعت في غير زمان التفرق. إذن الذي يناسب هذا القول لهؤلاء المفسرين أن يكون القيد خبرا بعد خبر، وهذا إما من جهة كون قوله تكون من باب الكون التام، يعني كانت تامة ويكون تكون الآية هكذا إلا أن تكون هناك تجارة ويكون هناك تراض، وإما من جهة كونه خبرا لكان الناقصة إلا أن يكون السبب تجارة وأن يكون السبب عن تراض. وإذا كان الأمر هكذا فلا مجال لدعوى ثبوت المفهوم، لأن المفهوم يتوقف على أن يكون أحدهما قيدا للآخر. إذن ما ذكر موقوف على أمور هي محل خلاف. الحمد لله. ثم إن الشيخ يقول أن الآية خطاب للملاك الذين يرتبطون بالأعيان برباط الملكية، فكأن الآية تقول لا يجوز لكم أن تأكلوا الأموال أيها الملاك إلا بتجارة عن تراض. ومن المعلوم أن أثر الإجازة استناد العقد إلى المالك بحيث يكون العقد عقده، فإذا قلنا بالصحة فإننا نقول بالصحة من جهة أن الاستناد يحقق موضوع المستثنى، وهو أن هذه تجارة عن تراض منه، فإن مدعانا ليس إلا ترتب الصحة على الإجازة الصادرة من المالك للعقد المتعلق بما يملك المؤثر لانتساب العقد إليه بحيث يكون أكله للثمن بتجارة بينه وبين صاحب الثمن، وأكل ذاك المشتري للعين بتجارة بينه وبين المالك، فبعد الإجازة يصدق أن هذه تجارة عن تراضين. نعم، إذا لاحظنا جهة الإنشاء والصدور لم يكن للإجازة أثر في استناد الإنشاء إليه، لكن عرفت أن في العقد جهتين، جهة إنشاء وجهة قرار معاملي، هذا القرار له نحو بقاء، بالإجازة يستند هذا القرار إلي بحيث تكون التجارة تجارتي، البيع بيعي، العقد عقدي، فيصح أن يقال هذه تجارة عن تراض مني. ولذلك يقول الشيخ أن التمسك بالآية حتى لو قدرنا لها مفهوما مما من جهة الاستثناء أو من جهة الوصف لا يضر بمدعانا، لأن مدعانا اندراج العقد بعد الإجازة تحت التجارة عن تراضين. وهذا هناك بعض الكلام نذكره إن شاء الله. قال: ويمكن التأييد له، أي للقول بالصحة، بموثقة عبد الله والصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق، أو يدفع إليه الورق على تقدير، فيشترط عليه أو يشترط عليه: أنك تأتي بما تشتري، فما شئت أخذته وما شئت تركته. فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت. قال: لا بأس. طبعا التمسك بهذه الرواية مبني على أن ترك الاستفصال مع احتمال الرواية لأكثر من وجهين دليل عموم نفي البأس لكل هذه الاحتمالات المذكورة، لأن في الرواية احتمالات، بناء على أن الاشتراء من السمسار يحتمل أن يكون لنفسه. طيب إذا كان لنفسه لماذا يدفع إليه الورق؟ الورق قال من باب الإقراض، ليكون الورق عليه قرضا فيبيع على صاحب الورق ما رضيه من الأمتعة ويوفيه دينه. قال: ولا ينافي هذا الاحتمال فرض السمسار في الرواية ممن يشتري بالأجر، لأن الرواية قالت عن السمسار يشتري بالأجر. قال: هذا بلحاظ العادة، بلحاظ النوع، أنا أمسك من شخصا يتصدى لأن يشتري للناس بأجر فأدفع إليه القرض ليشتري لنفسه ويبيعني ما أشاء مثلا، فالتوصيف بأنه يشتري بالأجر من باب كونه نوعا كذلك، لأن توصيفه بذلك باعتبار أصل حرفته وشغله لا بملاحظة هذه القضية الشخصية. ويحتمل أن يكون لصاحب الورق، طبعا الشيخ عبر قال بناء، هذا بناء تعليل، يعني مفعول لأجله بالنسبة لقوله ويمكن التأييد له. يقول: ليش نحن قلنا يمكن تأييد له؟ يقول: لأن الرواية لا ربط لها بالباع الفضولي، بناء على أن السمسار يشتري لنفسه، بعد لا يكون فضوليا، لكن مع ذلك الرواية لا تخلو من إشعار. وجه الإشعار: ويحتمل أن يكون لصاحب الورق بإذنه، يعني أن يكون الشراء لمن دفع الورق وهو الفضة والدراهم بإذنه، مع جعل خيار له على بائع الأمتعة، فيلتزم بالبيع فيما رضي ويفسخه فيما كره. ويحتمل أن يكون فضوليا عن صاحب الورق فيتخير ما يريد ويرد ما يكره. وليس في مورد الرواية ظهور في إذن صاحب الورق للسمسار على وجه ينافي كونه فضوليا. يقول: على الاحتمال الأخير لا يرد علينا، على هذا الاحتمال أن دفع الأموال إليه ليشتري إذن منه بالشراء فلا يكون فضوليا، لا 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 يظهر من هذا الدفع أنه أذن في كل عقد عقده، لظهور الرواية في أنه قد يوافق ذوقه ذوق المشتهل السمسار وقد يخالفه، وقد قيد الإذن بما يرضى كما لا يخفى. قال: فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه وحكم الإمام بعدم البأس من دون استفصال عن المحتملات أفاد ثبوت الحكم على جميع الاحتمالات. طبعا مقتضى هذا الكلام أن تكون الرواية دليلا لا أن تكون مؤيدا، لكنه كأنه يميل إلى أن الاحتمال الأول وهو أن السمسار اشترى لنفسه أظهر من سائر الاحتمالات. وربما يؤيد المطلب بالأخبار الدالة على عدم فساد نكاح العبد بدون إذن مولاه معللا بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. وحاصله أن المانع من صحة العقد إذا كان لا يرجى زواله فهو الموجب لوقوع العقد باطلا وهو عصيان الله تعالى، وأما المانع الذي يرجى زواله كعصيان السيد فبزواله يصح العقد ورضى المالك من هذا القبيل، فإنه لا يرضى أولا ويرضى ثانيا بخلاف سخط الله عز وجل بفعل فإنه يستحيل رضاه جل وعلا. هذا غاية ما يمكن أن يحتج ويستشهد به للقول بالصحة، وبعضها وإن كان مما يمكن الخدشة فيه إلا أن في بعضها الآخر ولو كان هو العمومات غنى وكفاية. واحتج للبطلان بالأدلة الأربعة. أما الكتاب فقوله تعالى إلا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، دل بمفهوم الحاصر أو سياق التحديد، دل بمفهوم الحاصر أو سياق التحديد، يعني أخذ القيد في موضوع الجواز بحيث يكون الشارع في مقام بيان كل ما له مدخلية في ثبوت طبيعي الجواز. الشارع كان في مقام بيان كل ما يكون له مدخلية في بيان حل الأكل، في ثبوت حل الأكل، فلم يذكر إلا التجارة عن تراضين، وهذا يدل على أن التجارة الحلية لا تثبت إلا مع التراضي بحيث تنتفي من انتفائها. على مفهوم الحاصر هو انتفاء الحكم بانتفاء المستثنى المركب من قيدين أو من أكثر من قيدين، والمركب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه وبعض قيوده، ولهذا الانتفاء مصداقة. أولا على أن غير التجارة عن تراض، أصلا ماكو تجارة ولاكو تجارة عن تراض، وذلك بانتفاء أصل التجارة، هذا يكون مصداقا للانتفاء. أو هناك تجارة لكن لا تكون عن تراض، هذا مصداق آخر. أو التجارة لا عن تراض غير مبيح لأكل مال الغير وإن لاحقها الرضا، ومن المعلوم أن الفضولية غير داخل في المستثنى. وفيه أن دلالته على الحصر ممنوعة لانقطاع الاستثناء كما هو ظاهر اللفظ وصريح المحكي عن جماعة من المفسرين، ضرورة عدم كون التجارة عن تراض فردا من الباطل خارجا عن حكمه، لا معنى لأن يقول التجارة عن تراض من الباطل وهذا الفرد مستثنى من حكم العام، هذا لا معنى، هذا ليس الاستثناء متصلا. لذلك حمل بعضهم الآية على أن الآية في مقام بيان مناط النهي، يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بسبب إلا التجارة عن تراض، لأن غير التجارة عن تراض باطل، فيكون ذكر الباطل من جهة بيان السبب في النهي. هذا إن كانت الآية متصلة. الشيخ يقول لا، ليست متصلة، الآية من أول الأمر ناظرة إلى أفراد النقل والانتقال، بعضها باطل وتنهى عنه، بعضها صحيح ولا تنهى عنه، وليس بين هذين الفردين نسبة. قال وأما سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد فهو مع تسليمه، إن سلمنا بأن الآية في مقام التحديد مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أخرى ككونه واردا مورد الغالب كما فيما نحن فيه، التجارة غالبا تكون عن تراضين، وفي قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا القيد ذكر لأنه وارد مورد الغالب، مع احتمال هذا انتهى، هذا الجواب الأول أن القيد لا ظهور له في كونه احترازيا حتى يكون له مفهوم، مع احتمال أن يكون قوله عن تراضين خبرا بعد خبر لتكون على قراءة نصب التجارة، يعني أن يكون السبب تجارة وأن يكون السبب عن تراضين لا قيدا لها. وإن كان غلبة توصيف النكرة تؤيد التقييد، الغالب في النكرة أنها تحتاج إلى تعيين، فيكون احتياج النكرة إلى تعيين قرينة على أن ما بعدها تعيين لها، يكون قيد يعني وصف لها. لكن مع ذلك يقول يحتمل أن يكون هذا خبرا بعد خبر لا أن يكون وصفا. خب هذا الجواب لا بد من ملاحظته، لأن البعض أورد على الشيخ بأن هذا للخصم لا لك، يعني حتى لو كان خبرا بعد خبر فإنه يكفي في انتفاء الحلية انتفاء أحد الأمرين، لأنه اعتبرت الآية أن يكون سبب التجارة تجارة سبب الحل تجارة، وأن يكون عن تراض، أخذ كلاهما على نحو الاجتماع. صحيح ما في علاقة ارتباط بينهما، لكن لاحظناهما في الموضوع، وهذا ظاهرا ليس هو مراد الشيخ. يعني فعلا إذا كان المقصود الشيخ خصوصا قولي على قراءة نصب التجارة، على قراءة نصب التجارة بالفعل يكون قوله عن تراض، حتى على تقدير كونه خبرا مستأنفا جديدا مغايرا لما سبق يثبت المفهوم، لأنه إذا سلمنا بظهور الآية في التحديد يكون مقتضى هذا السياق أن سبب الحل هو أحد أمري، إما تجارة وإما عن تراض، والمفروض أن عقد الفضولي لا هو تجارة مني لأني لم أنشئ العقد ولا عن تراض مني، وبالتالي لا يصح أن يقال بصحته. طيب إذا لحقته الإجازة نقول الإجازة تحقق الرضا ولا تحقق العنصر الثاني وهو أنه تجارة مني، زين؟ فهذا الكلام لا يؤيد مراد الشيخ. أنا أعتقد أن يعني أحتمل والله العالم أن الخلل يأتي من قوله عليه الرحمة على قراءة نصب التجارة، يعني لو قلنا بأن التجارة مرفوعة بأن تكون كانت تامة لا أن تكون كانت ناقصة، يعني لا يحل لكم أن تأكلوا المال إلا إذا كان هناك تجارة أو كان هناك تراض. وجه الإشكال في دلالة الآية على مفهوم الحصر شنو؟ طبعا أشكل المحشون على الشيخ الأنصاري أن الآية دالة على الحصر، كيف لا تكون دالة على الحصر؟ في الواقع إشكال الشيخ على الدلالة على الحصر أن من المعلوم جواز أكل مال المالك بإذنه بدون تجارة، بل من المعلوم جواز أكل الولد من مال أبيه والأب من مال ابن من بيت أبيه والأب من بيت ابنه والزوجة من بيت زوجها والخال من بيت ابن أخته وزين أو أخوالكم أو عمامكم أو عماتكم هذه البيوت أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم، العناوين الكثيرة المذكورة في الآية هذه يجوز أكلها بدون تجارة. المال إذا أعطي هدية يجوز أكله بدون تجارة، الهدية ليست تجارة. الصلح في كثير من الموارد وخصوصا الصلح بدون عوض ليس تجارة، كثير من الموارد لا تنطبق عليها التجارة عن تراض، فكيف نقول أن الآية في سبيل حصر سبب الحل في التجارة عن تراض؟ اللهم إلا أن يلتزم بالتخصيص أو التقييد، وهذا من قبيل التخصيص الأكثر وهو مستهجن. إذا ما المقصود بالآية؟ في الواقع الآية ناظرة إلى أمر معين وهو أن التجارة عن تراض سبب للحل، ليست في مقام حصر الحل في تجارة عن تراض. هذا غاية ما يمكن أن يقال لتخريج كلام الشيخ، لكن يرد على الشيخ أن الآية ليست ناظرة إلى كل ما يكون سببا لأكل المال، الآية ناظرة إلى سبب أكل المال المعاملي فقط لدلالة قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم، يعني ليست ناظرة إلى أكل مال هذا طرف هذا. يعني هذا التدبر في قوله لا تأكلوا أموالكم، يعني فعلا كنت أنا أحتمل هالمعنى فوجدت المحقق الأصفهاني فعلا ملتفت إليه، لا تأكلوا أموالكم بينكم، ليست الآية ناظرة إلى مطلق أكل المال ولو من جهة واحدة أو مثلا بمعاملة غير تجارية بحيث يكون هناك تقابل ومعاوضة، لا، الآية ناظرة إلى المعاوضات وأنه ما المعاوضة الصحيحة وما المعاوضة غير الصحيحة، ولا توجد عندنا معاوضات صحيحة إلا التجارة إذا كانت عن تراض. إذن خرج بهذا التفسير أكل المال المدفوع بإذن المالك، المال المباح الأكل من بيوت الأصدقاء والأعمام والخالات، لأن الله سبحانه وتعالى أذن لنا من دون أن تكون هناك معاوضة، فلا يصدق أننا نأكل أموالنا بيننا. الآية ناظرة إلى الطرفين، وأنه هل يجوز لكل منهما أن يأكل الأموال بينهم والأكل المال في البين، يعني الإعطاء والأخذ، هذا المقصود. لا تأخذوا وتعطوا تعطوا بغير التجارة، هذا هو المقصود. طيب، الشيخ لما حمل الآية على إطلاق النهي عن الأكل ولو كان في غير موارد المعاملة، احتاج إلى أن يبين عدم اندراج غير التجارة تحت المستثنى وهو الباطل، فقال أنه لابد أن نقول أن الآية في خبر بعد خبر، يعني لا تأكلوا أموالكم إلا بأحد سببين، إما تجارة أو تراضي، يعني إذن، فيكون الإذن بنفسه سبب مستقل لجواز الأكل مغاير لسببية التجارة لجواز الأكل. طبعا لما ذكر التراضي علمنا منه مطلق المعنى المطلق الذي يأتي في موارد التجارة، إذن لابد أن تكون التجارة عن تراض، لكن هذا يعني أن التراضي بنفسه سبب مستقل، التجارة ليست سبب مستقل لكن التراضي سبب مستقل. لذلك لو علمنا ببطلان العقد ولكن تراضينا على التصرف جاز أكل المال ولو ببيعه، يعني الإباحة إذا كانت مطلقة كما ذكرنا في المعطى هم تنتج جواز البيع المتعقب. هذا غاية ما يقال في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أنه إذا حصل التراضي ولو بنحو الإجازة اللاحقة كان السبب التام للحلية متوفر، إذن لا يصح التمسك بالآية لإثبات بطلان عقد الفضولي. هذا ما يتعلق بهذه النقطة. قال فيكون المعنى إلا أن يكون سبب الأكل تجارة ويكون عن تراض. خب، هذا الكلام إن حملناه على أن التجارة منصوبة خبرا للسبب فتعدد الخبر لا يضر المستدل، لأن السبب يجب أن يكون موصوفا بأمرين، تجارة وعن تراض، وهذا لا ينفع الشيخ. إذن شنو مقصود الشيخ؟ أنا أعتقد أن العبارة عند الشيخ يعني الشيخ نتيجة تداخل الاحتمالات عبر بأنها خبر بعد خبر وقال أن السبب يجب أن يكون كذا. المقصود مقصود الشيخ حتى يستقيم معناه، يعني هو يريد أن يناقش من تمسك بالآية لإثبات البطلان، والمتمسك بالآية لإثبات البطلان يعتمد على مفهوم الآية. مفهوم الآية أنه انتفاء التراضي حال التجارة أو التجارة حال التراضي يعني انتفاء جواز الأكل وثبوت عنوان البطلان. الشيخ قال لا يمكن أن نقول بأن هذا خبر بعد خبر، خبر بعد خبر لا يفيدنا إلا إذا كان أحد الخبرين تمام الموضوع للجواز، بحيث يكون انتفاء الآخر غير ضار بترتب الأثر على الخبر الأول. زين، فإذا قلنا بأن الخبر هنا خبر للسبب الذي هو اسمه كان يكون، ويكون هو المستثنى، هذا السبب ليس هو المستثنى، هذا لا يضر بالمستدل، لأنه فلنفرض أن الأمرين اعتبرا معا، يعني اعتبرا في هذا السبب، يجب أن يكون سبب الحل التجارة وأن يكون هذا السبب عن تراضين، إذن يجب أن يجتمع في سبب واحد.
يدخل الشيخ على
الخطب
يقول ليه حطيت أو قول
الواو حط أو، يعني لا، هذا احنا الحين نقول أن هذا الكلام تاع العبارة من للشيخ لا تؤدي إلى ما يريد. فمتى يكون كلام الشيخ مستقيم؟ إذا قلنا بأن مقصود الشيخ أن سبب الحل هو أحد الأمرين، لا أن سبب الحل محمول لكلا الأمرين، يعني أحد الأمرين هو سبب الحل، إلا أن تكون تجارة أو تكون عن تراض، ولا يكون المقصود لا، يعني هذا المعنى وإن استقام مع كان الناقصة إلا أنه مع كان التام أبين. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون هناك تجارة أو يكون هناك إذن وتراض. ومن المعلوم قال ومن المعلوم أن السبب لحل الأكل في الفضولي إنما نشأ عن التراضي. يقول إذا لاحظنا هذا المعنى فإجازة المالك توجب رضاه، بل كاشف عن رضاه بالنقل والانتقال، فلا يكون مندرجا تحت الباطل لأنه يندرج تحت المستثنى حينئذ. هذا جواب ثالث. ثاني جواب ثالث: مع أن الخطاب لملاك الأموال والتجارة في الفضول إنما تصير تجارة المالك بعد الإجازة فتجارته عن تراض، هذا الكلام يحتاج فعلا إلى خب. معناه الأولي أننا نقول بصحة عقد الفضول إذا لحقته الإجازة، من جهة أن أثر الإجازة إسناد العقد إلى المجيز، وهذا يكون مقارنا لحصول التراضي من المجيز والطرف الآخر، فيكون صدق هذا العنوان وهو التجارة على العقد مقارنا لصدق كونها تجارة عن تراضي. إذن يتحقق المستثنى بالإجازة فيرتفع عنوان البطلان الذي هو مناط الناهي. خب هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. قال الأعلام ومنهم الشيخ الأنصاري أن الآية خطاب للملاك، أي أن الذي يستفاد من الآية هو أنه لا يجوز لكل أحد أن يأكل المال بصرف وقوع التجارة ووجودها في الخارج ولو كانت عن تراضي، كما أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إنما يثبت وجوب الوفاء على طرف العقد لا على كل مؤمن بأن يوجد العقد في الخارج، كذلك هنا لا يجوز أكل المال لمجرد وقوع تجارة في الخارج ولو لم أكن أنا طرفها، بل الآية إنما تفيد الجواز لطرفي العقد اللذين هما المالكان. فإذن السبب المجوز هو تجارة كل مالك فيما يملك، هذا السبب المجوز لحل الأكل. فقال الشيخ أنه بناء على أن موضوع الجواز هو تجارة المالك فإن الإجازة تحقق هذا العنوان، لأن التجارة قبل الإجازة لم تكن تجارة المالك بل هي تجارة غير المالك، فإذن لا يصح أن نقول باندراج هذا العقد تحت عنوان تجارة المالك إلا بالإجازة، وإذا كانت الإجازة مؤثرة في استناد التجارة إلى المالك فهي بنفسها تكشف عن كون التجارة عن تراضي، لأن استناد التجارة إلى المالك المجيز حال الإجازة يلازم رضاه بها، فإذا يتحقق كلا العنوانين التجارة وعن تراضي، فيخرج بذلك عن دائرة المستثنى منه ويدخل تحت دائرة مستثنى. خب هذا الذي قاله الشيخ. الآن قالوا أنه لا معنى لشمول التجارة إلا للملاك، وفي هذا الكلام نحو مسامحة، لأن أخذ القيد في موضوع الحكم إنما يصح إذا كان المقيد قابلا للوجود بدون القيد، وإلا يلزم تحصيل الحاصل. فمثلا لا يصح تقييد حرمة قتل المؤمن بشهادة أن لا إله إلا الله، لأن المؤمن لا يكون إلا من شهد بالشهادتين، يعني هذا التقييد ليس تقييدا زائدا على ما في مفهوم الموضوع وماهيته. فإذا كانت التجارة التي أخذت سببا للجواز هي تجارة المالك، فتجارة المالك لا تكون إلا عن تراضي، إذا ما معنى قوله إلا أن تكون تجارة عن تراضي؟ فإما أن نقول بأن قوله عن تراض قيد له مدخلية في الحكم، فيلزم أن يكون المقصود بالتجارة مطلق التجارة ولو من غير الملاك، وإما أن نقول بأن التجارة هي تجارة الملاك فيكون القيد توضيحي، فلا معنى للجمع بينهما. هذه نكتة. نكتة ثانية هي أن التجارة المقصود بها في الآية الشريفة ما هو؟ هل هو الإنشاء أو القرار المعامل الذي له نحو بقاء؟ بيان ذلك أن العقد قد يلحظ من جهة صدوره فيقال هذا العقد عقد زيد وليس عقد عمرو، وقد يلحظ من جهة متعلقه ومن جهة المفهوم المنشأ في ظرف ذلك العقد، وهو النقل والانتقال المتعلقان بالثمن والمثمن مثلا. هذا النقل لما كان متعلقا بما يملك زيد فهو تجارة زيد، والعلماء أقروا المحققون منهم أن الإجازة توجب استناد العقد إلى المجيز، مع أنه لم ينشئ العقد، فبلحاظ الجهة الثانية يحصل الاستناد، الإجازة لها أثر. نعم هو لم ينشئ العقد ولا ينقلب العقد عما وقع عليه، فإن الذي أنشأه زيد ويستحيل أن يكون المنشئ له غير زيد، لكن القرار المعاملي أي ملاحظة العقد بما هو منشأ لا بما هو إنشاء يمكن أن يكون مستندا إلى زيد، وهذا فيه مسامحة، وذلك لأن العقد قبل الإجازة كان عقد زيد. صحيح أنه في بعض أقسام البيع، بيع الفضولي لنفسه، يكون تجارة تجارته هو تجارة الفضولي لا تجارة زيد، هناك نقول أن الإجازة توجب استناد العقد إليه، لكن فيما في صورة بيع العقد الفضولي للمالك لا لنفسه كما هو محل الكلام، العقد عقد المالك لا عقد زيد. لكن الفرق يعني شنو أثر الإجازة، ما معنى كون الإجازة مؤثرة للاستناد؟ الحق أن الإجازة لها أثر في حصول النقل والانتقال في نظر المجيز. بيان ذلك أن العقد إذا صدر من دون إذن المالك أو من دون رضاه بدون أن يسبق النهي، لأن كلامنا فيما إذا لم يسبق النهي، يكون متعلقا بمال زيد والبيع وقع لزيد، فهي تجارة زيد. لا نقصد بالتجارة إلا النقل من زيد والانتقال إلى زيد، والبائع إنما فعل النقل لزيد والنقل من زيد لا من شيء آخر ولا إلى طرف آخر، فهي تجارة زيد. لكن المالك قبل أن يأذن لم يكن يرى النقل متحققا، لأن النقل كان في نظر الموجب وهو غير المالك، إذن النقل في نظري غير متحقق، إذن التجارة غير متحققة في نظري. لكن هذا لا يعني أن التجارة غير متحققة في نظر الموجب، وإلا لم يتحقق الإنشاء أصلا، فالإنشاء يلازم تحقق التجارة في حق زيد المالك لكن في نظر الموجب وهو البائع الفضولي. إذن الإجازة ما هي؟ الإجازة هي عبارة عن تغير نظر المجيز. أولا لم يكن يرى التجارة متحققة، بعد الإجازة أو حال الإجازة يراها متحققة، وتحققها يساوق استنادها إليه، لأنها إن كانت مستندة فهي متحققة، وإن لم تكن مستندة فهي معدومة، لأنها موجودة لكن غير مستندة إليه. لذلك نحن لا نقبل بأن العقد لم يكن عقد زيد، من أول الأمر كان عقد زيد، لكن كان عقد زيد في نظر الموجب لم يكن عقد زيد في نظر المالك. الآية الشريفة لا يصح التمسك بها بهذا المقدار قبل الإجازة، لأن التجارة وإن كانت تجارة المالك في نظر الموجب لكن هو لا يستطيع أن يرتب الأثر عليها، لأن الآية بحسب الظاهر مسوقة للتجارة التي يحكم عرفا بتحققها من دون اختلاف الأنظار في نظر العرف، وهذا لا يكون إلا بحسب نظر المالك. المالك هو الذي إذا حصل النظر النقل والانتقال في نظره حكم العرف بأن النقل والانتقال متحقق في حق الجميع، بخلاف البائع الفضولي العرف يرى أن النقل متحقق في حقه لا في حق المالك، والمتبع نظر المالك. إذن لا يصح أن تدرج التجارة من جهة البائع لكي يقال أن الآية الشريفة متحققة المضمون ويحكم بصحة النقل والانتقال، لا، لابد من الإجازة. إذن نحن عندما قلنا أن التجارة تجارة المالك، مع ذلك نقول لا يجوز التمسك. من أي جهة؟ من جهة أن المنساق من الآية الشريفة النظر إلى ما عليه العرف، يعني هي إمضاء ليست تأسيسا، زين؟ ثانيا أن اختلاف النظرين يوجب كون ترجيح غير المالك على المالك من باب ترجيح المرجوح على الراجح، بل يجب نقض الغرض من الاعتبار المالكية لو لم يكن نظر المالك معتبرا. إذن الحق أن الآية ليست مقيدة بتجارة الملاك، لكنها لا تتحقق إلا مع إجازة المالك أو رضاه أو إذنه، هذا المقصود التجارة عن تراضي. وأما قول القائل أن التجارة مقيدة بأنها تجارة الملاك، خب لا تكون هناك تجارة إلا عن تراضي، لا معنى لوقوع التجارة قهرا. التجارة هي النقل والانتقال الاعتباريان المساوقان للقصد، القصد كما قلنا محقق لمفهوم العقد، فمع الإكراه، الإكراه لا الذي يوجب انتفاء الطيب، الإكراه بمعنى أنه مثلا عن إجبارين قبل مفهوم للعقد، والإكراه الذي يوجب انتفاء طيب النفس لا يكون تجارة عرفا وإن كان مفهوم العقد متحققا. فقوله تجارة عن تراضين الظاهر أنه لا معنى لتحقق التجارة عن غير تراض، فيكون التقييد له هذه الفائدة، وهي أن التراضي يحقق استناد التجارة إلى المالك، لذلك نقول أن التجارة هي تجارة الملاك. وأما قولهم أن الوفاء لا يكون إلا بالنسبة إلى تجارة الملاك ففيه إشكالون. فمثلا الوكيل المفوض يذكرون في باب الخيارات، في باب خيار المجلس، أن الخيار لمن؟ للوكيل أو للمالك؟ هناك كلام طويل عريض في أن المالك إذا كان الوكيل مفوضا هل يصدق عليه أنه بائع أو يصدق عليه أنه غير بائع؟ هل يصدق على الوكيل أنه بائع أو على المالك؟ الخيار لهما معا، لأحدهما، أيهما الذي يثبت له الخيار؟ هناك تكلموا أن المالك قد لا يكون طرفا للتجارة، فإذا قلنا أن التجارة هي تجارة الملاك ماذا نفعل بالوكلاء المفوضين؟ هم تجار وليسوا ملاكا، مضافا إلى أن المأذون في إيقاع العقد لا الموكل، المأذون أذنت لك أن تعقد، ولا إشكال في صحة العقد مع الإذن السابق، النقل منه لا مني ومع ذلك ينفذ، فهل يكون هذا تخصيصا؟ والآية لسانها غياب عن التخصيص، فلا بد من المناهضة. قال وقد حكي عن المجمع أن مذهب الإمامية والشافعية وغيرهم أن معنى التراضي بالتجارة إمضاء البيع بالتفرق أو التخاير بعد العقد، الفسخ بالخيار، ولعله يناسب ما ذكرنا من كون الظرف خبرا بعد خبر، يعني الفسخ اللاحق للعقد بالخيار هل هو تجارة؟ لا، ليس تجارة. طيب إذا كنت لم يكن تجارة فكيف حل أكل المال بالفسخ؟ يقول هذا يناسب كونه خبرا بعد خبر. لاحظ شيخنا كيف جعل الفسخ سببا مستقلا للأكل من دون أن يصدق عليه التجارة، وهذا يعني أن سبب الأكل لا يعتبر فيه أمران، لا بمعنى أن أحدهما قيد للآخر ولا بمعنى أنهما معا في رتبة واحدة قيدان للسبب. هذا يؤكد ما ذكرناه من أن الشيخ في الواقع في مقام التعبير جزاه الله خير خلط بين قراءة النصب وقراءة الرافع، وهذا الذي ذكره أخيرا من المحكي عن جماعة عن المجمع يناسب قراءة الرافع ولا يناسب قراءة الناصب. وأما السنة فتأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.